بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بعد الجوله الممتعه اللي تمتعنا بها في اسفار العهد القديم عن الترجمه عن الاصل العبري، في نحب نذكر ان بطليموس كان يؤمن بالتعليم والفكر الثقافي، وانشا مكتبه ضخمه في الاسكندريه بلغت في القرن الاول عدد المجلدات حوالي 3.25 مليون مجلد، وكانت تعتبر المكتبة المنافسة لأثينا وأكبر مكتبة وأكبر مدرسة في العالم الشرقي كله. كان الكتاب الوحيد اللي مش عارف في ترجمه هو التوراة، لأن كان اليهود يؤمنون بأن لغة الله هي لغتهم، وأن لا يجوز ترجمة الكتاب المقدس إلى لغة أخرى لأن دي لغة الله والملائكة، فكانوا مصممين على عدم الترجمة. وقيل حسب التقليد الكنسي أنه أخذ 70 شخص أو 72 شخص من الـ12 سبط، وحط كل 2 في أوضة لوحدهم علشان ما يتفقوش على تغيير النص، وقدموا لنا الترجمة السبعينية. وما كانتش دي جاية كده بدون هدف، لكن كانت في خطة الله، لأنها بعد أكثر من 200 سنة، عندما كان في القرن الثالث قبل الميلاد، هيجي السيد المسيح وتبتدي الكرازة بالإنجيل في العالم كله، والعالم يحتاج أنه يقرأ النبوات الخاصة بالسيد المسيح في العهد القديم. فلو أن النسخة بتاعت العهد القديم باللغة العبرية أو في ذلك الحين بدون ترجمة، اليونان والمصريين وغيرهم محدش كان هيقدر يعرف حاجة عن نبوات العهد القديم. فكانت خطة ربنا عجيبة متناسقة في التوقيت المناسب انه ترجم الى اللغة اليونانية. وحتى الرسل لما اخذوا اقتباسات في العهد الجديد، بل والسيد المسيح نفسه ايضا اخذ من الترجمة السبعينية. لذلك احبائي، كان اليهود يكرهون الترجمة السبعينية، اولا مش لغتهم، كانوا يشمنوا بالترجمة، ثانيا ان المسيحيين استخدموا هذه الترجمة. الجانب الثالث، ان عزرا لما جمع الكتاب المقدس جمع الاسفار اللي كانت موجودة في ارض السبي، لكن لما جت الترجمة السبعينية شملت ايضا الكتب التي لم تكن موجودة في السبي. على اي الاوضاع، الكنائس الكاثوليكية والكنائس الارثوذكسية كلها تؤمن بالأسفار التالية كأسفار قانونية، وهي توبيت ويهوديت وتتمة استير وحكمة سليمان ويشوع ابن سيراخ وباروخ ومعها رسالة أرمية وتتمة دانيال، وتحوي قصة سوسنة العفيفة وقصة التنين وبيل وصلاة عزاريا مع تسبيحة الثلاث فتي، وأيضا مكابين الأول ومكابين الثاني. والكنائس الأرثوذكسية أيضا تقبل الأسفار التالية كأسفار قانونية، وهي إسدراس الأول أو عزر الأول وصلاة منسة ومكابين الثالث والمزمور 151. هذه الأسفار بيسميها البعض الأسفار القانونية الثانية، ديترو كانونيكال، ديترو يعني 2 وكانونيكال يعني قانوني، الأسفار القانونية الثانية. وأول واحد سماها بهذا الاسم هو سيكسيوس فروم سينا في القرن 16. فكرة أن الأسفار القانونية الثانية مش معناها أنها درجة ثانية، ولكن يعني جاءت بعد الأولى لأنها عرفت بعد السبي، وانها اتجمعت بعد المجموعة اللي جمعها عزرا. لازم نميز بين هذه الاسفار وبين الاسفار اللي بنسميها الابوكريفة، وان كان بعض الدارسين بيحطها مع الابوكريفة، زي مثلا انجيل بطرس وانجيل مريم وبعض الرؤى وكتب كتاب اخنوخ الى اخره. دي اسفار غير قانونية رفضتها الكنيسة، ودي مش وقتها للحديث عنها. الحقيقة الأسفار دي لها مغزى، اللي هحط مع كل صفر او التتمة هدف كل صفر. توبيت يقدم لنا قصة توبيت المشهورة ودور الملاك رفائيل في قيادة ابنه توبيا وايضا في شفاء توبيت، وتقدم صورة حية لتعزيات الله الفائقة في وسط الآلام والضيقات. قصة يهوديت تقدم إنسانة تقية بطلة تضع حياتها على في كفها من أجل شعبها وإيمانها بالله، وهي استطاعت أن تقتل قائد أشور. تكملة إستير تقدم لنا حلم لمردخاي وصلوات لي وصلوات أيضا لإستير وبعض النصوص الهامة. تؤكد هذه التتمة أن الصلاة مع العمل المستمر هو طريق التمتع بالخلاص. الله يعمل مع النفوس المجاهدة وليس مع النفوس المتراخية. يشوع ابن صراخ الحقيقة يعتبر من أروع الكتب أو الأسفار اللي تحث على حياة التقوى، ولذلك استخدمها كتير جدا آباء الكنيسة الأولى. وأيضا سفر باروخ يقدم لنا صلوات كاتب أرميا اللي هو باروخ ورسالة أرميا. تكملة دانيال فيها ثلاث قصص أو ثلاث عناصر مهمين. العنصر الأول تسبيحة الثلاث فتية، والكنيسة تستخدمها في التسبيحة كل يوم لأن الكنيسة تشعر أنها عايشة في وسط النار والمسيح واخدها في حضنه كما يحتضن الثلاث فتية، ولذلك تجد في تسبيحة الثلاث فتية تعزية كيف تهلل وترنم في وسط الآلام. قصة سوسنة العفيفة والكنيسة تسبح بها في سبت الفرح لأنها قصة عمل الله دون محاباة، ينقذ فتاة أو سيدة صغيرة طاهرة ونقية، وفي نفس الوقت أيضا لا يدافع عن شيخين مسؤولين دينيين عن عمل ديني ولكنهما غير طاهرين ومخادعين. قصة التنين وبيل قصة تبين الله يفضح الغش، إن كان الغش يبان إنه ناجح وليه سلطان ولكن الله لا يترك الغش يدوم. مكابين الأول يقدم لنا نصرة المكابيين في قادمة من السماء، إن كل نصرة ننالها في الواقع هي هبة أو عطية من الله. مكابين الثاني تبين تدخل الله في تاريخ البشرية وفي بالأخص الشعبة عبر العصور. مكابين الثالث تقدم لنا قصة خلاص الشعب في مصر. عزر الأول يبين لنا محاولات لإعادة بناء الهيكل وهو يكمل سفر عزر اللي بينا إيدينا. صلاة منسى الملك الشرير عندما تاب وقبل الرب توبته زي ما احنا عارفين في الأسفار العادية بإيدينا في العبرية، هنا يقدم لنا هذه التوبة. المزمور 151 مزمور رائع عن داود الراعي اللي اختاره ربنا وهو صبي لكي يملك، ودي تبين الله العامل بروح القيامة، ولذلك يترنم بها الكاهن أو الأسقف في أول تسابيح سبت الفرح وهو يتطلع إلى قيامة المسيح. دي أحبائي صورة سريعة عن الأسفار بتاعة الموجودة في ترجمة السبعينية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر توبيت في الواقع أحبائي نقدر نسميه سفر تعزيات الله في وسط الضيق وفي وسط الألم. توبيت إنسان كان في السبي وكان إنسان تقي ويحفظ الناموس ويبذل كل الجهد لكي يعيش بقلب متحرر من أجل الله. كان أمينا في عبادته، رفض تماما أن يسجد للعجول الذهب، واهتم بتقديم البكور والعشور لإخواته الفقراء وللغرباء، وكان يقول بين إخواته يشوف كل واحد محتاج لإيه الدهور. لم يتنجس قط بالأطعمة بتاعت الأمم، وأيضا كان يهتم في وسط الضيق لما كان في اضطهاد ان يجمع جثث اخوته ويدفنهم. توبيت في يوم من الايام وهو نايم فقد بصره عن طريق الزبالة بتاعت الطيرة اللي على الشجرة نزلت على عينيه ففقد بصره. لما فقد بصره بدت مراته تعيره واقرباؤه، والكل اخذ موقف مضاد منه، اما هو فكان يلقي اللوم على نفسه وليس على الله، وكان دايما يقول لربنا انت غلطتي، انا محتاج الى غفران خطاياه، وكان يعتبر ان ما حدث لي بعدل من الله وبدون تذمر. في نفس الوقت اللي كان توبيت تحت الضيق كان لي قريب ايضا اسمه راعو ايل في منطقة بعيدة، وكان استلف مبلغ كبير من توبيت، وكان لي بنت وحيدة. والعجيب ان البنت دي كل ما تتجوز كان في شيطان على اسم احد آلهة الامم يقتل هذا الرجل. جوزت اول مرة تاني مرة لغاية 7 رجال ولا واحد عاشرها كزوج، من اول ليلة السبعة ماتوا، مع انها كانت تصلي لربنا فيما بعد حنشوف تقول لربنا يا ربي انا رضيت ان اتخذ رجلا ليس لاجل شهوتي ولكن لخوفك. وسط الضيق في بين العيلتين ربنا اشتغل. الاولاني وصل الى الدرجة لم يعد يملك شيء بالمرة، فنادى ابنه توبيا وقال له يا ابني لي قريب اسمه راعوئيل، روح هاتلي منه المبلغ اللي استلفه. باختصار ظهر لي ملاك، الملاك رفائيل على شكل رجل اسرائيلي، وتابعوا في الطريق وانقذوا من سمكة ضخمة وهما بيعبروا النهر، وكان مرافقا لي. المهم في القصة انه وصل الى بيت وهو ماشي راح الى راعوئيل، والملاك قال له ما فيش مانع انك تتجوز البنت. الاب والام فرحوا قوي بتوبيا لان قريبهم قبلوه، ولما طلب الطلب الاب طبعا صعب عليه ولقي انه من الصعب ان قريبه اللي جاي يموت، فالتاني قال له ما تخافش. وباختصار تزوج هذه الفتاة وبقي 3 ايام بدون علاقة جسدية، وكانوا طول 3 ايام يصلوا وقدم لينا صورة حية لمفهوم الزواج، ان الزواج حب، فالله قال له ما تكون علاقة جسدية. وكان راعوئيل بيجهز القبر في الحديقة عشان يدفن توبيا في اول ليلة، وبعد البعض يشوفوا فلاقيهم نايمين ولقيه حي. انتهت القصة بانه اخذ قال نده توبيا الملاك وهو لا يعلم انه ملاك، وقال له ادي الصك، انا اسف اقول ان الدين ما كانش على راعوئيل، الدين كان على رجل اخر، وقال له معايا الصك ممكن تروح تجيب لي فلوس، فراح جاب الفلوس واخد نص ممتلكات راعوئيل واخد بنته ورجع لباباه. وهو في السكة استخدم الكبد بتاع السمكة يشفي بيه عينين بابا. المهم في القصة كلها نلاحظ الآتي، ان في خطة وتدبير الهي لكل العائلات مع بعض، وانه توبيت يمتاز بانه لم يفقد سلامه الداخلي رغم التجارب، وانه توبيت كان رجل تسبيح وسط الآلام، وخاصة بعد ما اتفتحت عينيه ما انبسطش مجرد عينين انبسط انفتحت، ولكن كان اللي يشغله ازاي ربنا عمل معه عجائب وبيصنع معه امور كثيرة مفرحة. ايضا يا احبائي قصة توبيت تكشف لنا عن العلاقة الحية بين المؤمنين وبين السمائيين. في السماء مش هيبقوا السمائيون في وادي واحنا في وادي، لكن في صداقة قوية تربط بين السمائيين وبيننا، وتظهر في سفر الرؤيا من منظر لمنظر نلاقي الملائكة تارة يهتموا بينا تارة يشتاقوا إلينا، يقولوا للسيد المسيح ارسل منجلك ابعت اعمل الحصاد، نفسنا نشوف العروس اللي انت موضب لها كل هذا المجد. والسيد المسيح نفسه قال السماء تفرح بخاطي واحد. اذا يا احبائي في هذا السفر سفر الشركة بيننا وبين السمائيين من خلال الحب الالهي اللي اعطى للجميع ان يكونوا مملوئين حبا من بعض جهة بعضهم البعض. اقدر في النهاية اقول انه السفر ينقسم الى 3 اقسام من اصحاح 1 لـ3، كيف يمكن للانسان المتألم ان يحيا الحياة التقوية بلا تذمر حتى ولو كل العالم هاج عليه، من اصحاح 4 لـ9 تدخل الله وسط الالام ويستخدم حتى ملائكته لخدمتنا، الاصحاح 10 لـ14 نهاية الإنسان المتألم أنه يتمتع برؤية الملائكة وأنه ينفتح القلب بالتسبيح ويعيش الإنسان في سلام كامل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في سفر توبيت شفنا ربنا الذي يعطي روح الغلبة ويعطي روح النجاح للنفوس المهتمة بإخوته. فتوبيت إنسان رجل صدقة ورجل إيمان ويتحدى الألم ويتحدى الضيق واثقا في يد الله. السفر الثاني سفر يهوديت، سفر من صنف آخر أيضا يقدم الله واهب النصرة. يقدم هذه النصرة على أي يد بكثير أو بقليل، فنجد في شخصية ممتعة شابة أرملة غنية وجميلة جدا تتحدى بالإيمان معسكر الأعداء وتلتقي بالقائد. هي قامت بدور حي فاق أدوار الرجال. أنا بحس أن يهوديت وإستير بيتقاربا مع بعض، ودول السفرين اللي بأسماء سيدات يهوديات، طبعا سفر رعوس الأممية. باختصار ظروف يهوديت إن ملك آشور كان بدأ يعمل جيش قوي ضد ملك مادي أرفكساد، ولما هزم مادي بدأ يدور على حلفاء مادي. كل الحلفاء خضعوا لملك آشور، ومع انه خضع لهم كان القائد أليفانا انسان عنيف الى ابعد الحدود. يدخل البلد رغم انه كانوا يقابلوه بالرأس والاغاني والتسابيح، لكن كان يهدم ويكسر ويقتل ولا يعرف الرحمة ابدا. ولما وصل لغاية منطقة اسرائيل، فبدأ في منطقة اسمها بيت فلوي او بيت البتولية، رفض الملك انه يستسلم واستغرب، كل البلاد استسلمت ما عدا هو. الملك والشعب قالوا احنا هنستسلم، هنقابله بالاغاني تسابيح، والنتيجة ان هيهدم مدينة الملك العظيم اورشليم او مدينة الله ويهدم الهيكل المقدس، فاحنا استحالة نخضع عليه. فبدأ يسأل اشمعنى هذا الشعب هو المقاوم لنا، فراح له أحيور العموني ده قائد حلو، وقال له أنا هقول لك مشورة يا أليفان. قال له إيه؟ قال له بصراحة هذا الشعب له ماضي يمكن أنت ما تعرفوش، وبدأ يحكي له عن عمل الله معهم ضد كل الأمم، وقال له الوحيد للناس دول إنهم يخطئوا، إذا أخطأوا ربنا يشيل إيده عنهم، إنما ما فيش قوة تقدر تقف قدامه. فالراجل قال له لا، انت بتقدم لي مشورة، انت يظهر انسان متواطئ معهم. فاخد احيور ده وربطوه في شجرة جنب المدينة ومشوا، وقال انا هسلمك ليهم علشان لما هدخل اول واحد هقتله هو انت. وبالفعل طلعوا اخدوه وقالوا له ايه الحكاية، فحكى لهم القصة بالظبط. في الاول كان في حالة شبه رعب، والتجأوا الى الصراخ لله والصوم والصلاة، والكهنة لبسوا المسوح، والاطفال الصغيرين انطرحوا قدام الهيكل يبكوا، وغطوا حتى المذبح بالمسوح، والكل وقف. الكاهن يذكر ربنا يقول له رب ده انت وقفت مع موسى، معقول بعد ما اتبنى الهيكل وبعد ما بقي لك مدينة في وسط العالم كله، ازاي انك انت تقبل هذه الاهانة؟ وازاي أليفانا يقول انه لا اله الا نبوخذ نصر؟ وازاي يقول احيور انه حديك بالخبرة انك تعرف ان نبوخذ نصر اقوى من اله الاسرائيليين؟ دي اهانة ربي ليك. المؤامرات اتعملت بانهم بدوا يقفلوا على المية لغاية ما المدينة عطشت جدا، وبعدين الشعب قعد فترة مش قادر يشرب، مش لاقي مية، فالشعب بدأ يصرخ ضد الملك، قال له انت حطيتنا في ورطة، كان زماننا عايشين كان السبي احلى من اللي احنا هنموت من العطش. فالملك قال لهم لو سمحتوا ادوني ندي ربنا 5 ايام مهلة. يهوديت سمعت الكلام ده طلعت جارية على الملك، قالت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قالت له انت اهنت ربنا لانك بتحط له مواعيد، ده شعبه ودي كنيسته وده بيته ودي مدينته وهو حر فيها، لكن مش من حقك انك انت تحدد له في خلال كام يوم تدينا نصرة والا نستسلم. على اي الاحوال يهوديت ابتسمت بالتقوى. كان من الحاجات الجميلة ليها اوضة خاصة في البيت فوق علية عملاها مكرساها، تجيب بعض الجواري بتوعها، لا عمل لها هي وهم في هذه الأوضة إلا الصلاة الدائمة أمام الله. ولما سمعت بالأخبار المؤلمة لبست المسوح حتى على حقويها، ولم تعرف الأكل الفطاري أبدا، صامت كل أيام حياتها فيما عدا أيام الأعياد، سواء أيام السبت أعياد الأسبوعية أو الأعياد الشهرية أو الأعياد السنوية. كانت تتسم بالجمال الداخلي الباهر التقوى مع جمالها أيضا الخارجي، وكانت تتسم بروح الإيمان والثقة في مواعيد الله. والعجيب بدت تحت مشورة ربنا تدبر خطة لم تخبر بها أي إنسان. يهوديت صلت لربنا وقالت للكل، قالت لهم صلوا لي لا تصنعوا شيئا غير الصلاة عني إلى الرب إله. مش عايزة منكم ولا حاجة، كل اللي عايزاه منكم أنكم تصلوا من أجلي. أصحاح 8 الآية 33. وقفت قدام ربنا قالت له شوف يا رب انا عيلة صغيرة، اجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفسه سيفه، انا مش هقدر اقتله لكن انت اللي تقدر تقتله بالكبرياء بتاعه. وقالت له يا ربي انا انسانة ضعيفة ليست قوتك بالكثرة يا رب. سنة الحقيقة سفر ممتع لعمل الله العجيب بالضعفاء. تزيت ولبست حلو ومحدش قادر يقولها بتعملي ايه، وفتحت ابواب باب من ابواب المدينة وطلعت تقابل القائد. الكل واقف يقول يا ترى دي ايه اللي بتعمله. مسكوها العسكر ودوها للقائد، بهر بجمالها، ربنا اداله نعمة، ادها نعمة في عينيه. ولا ايه طلبك؟ قالت له بص انت هتغلب هتغلب وهتستلم المدينة هتستلمها. فبدأ يستريح. قال لها طب امال ايه المطلوب؟ عشان انقذك؟ قالت له لا، انا جاي اديك مشورة انك بدل ما تدخل في حرب ويقتل عدد من اللي عندك وتستلم المدينة كلها، اديني انا بحدد الميعاد هو 3 ايام ادخل وانا بتول، يعني غير علاقات جسدية وانا طاهرة بدون اي علاقات، هروح اصلي وارجع كل يوم في الخلاء الطلق، وبعدها هقول لك الميعاد بالثانية، هتلاقي كل البيبان اتفتحت وتدخل. وبالفعل اعجب بيها وبدأ يتكلم معها، وقالت له انا في الفترة دي كانت واخدة معها احد الجواري، ما اقدرش اكل من الاكل بتاعك، لازم اكل مخصوص وصلوات مخصوصة وعبادة مخصوصة. وكانت كل يوم طلعة داخلة والعسكر شايفينها وهي داخلة وطلعة، وهو قلبه كان يلتهب بالاشتياق للزواج منها. وبعدين قال لأحد الخصيان قال لها بقى بعد الليلة دي مش ممكن، لازم يعيش معها كزوج. فراح كلمها قالت له حاضر. فحطوا الوليمة وبدأ يشرب، وهو فرحان جدا شرب شرب لغاية ما سكر وفقد وعيه، فأخذت السيف بتاعه وضربت بيه رقبته وأخذت راسه وطلعت بيها ودخلت إلى المدينة من غير ما حد يحس. قعدوا ينتظروا ساعات وربما أيام، وبعدين بدوا يدوروا على القائد ما طلعش، دخلوا لقيوه في الدم بتاعه من غير راسه. ومن هنا بدأت النصرة للشعب وصار أشور في عار شديد. الجمال في القصة إن مش مجرد نصرة، ولكن وهي إنسانة صلاة كانت أيضا إنسانة تسبيح، فقدمت التسبيح للرب. تقول له إيه؟ تقول له تهتز الجبال من أساسها مع المياه والصخور كالشمع تذوب أمام وجهه. مش أنا يا رب ولا خطتي ولا تدبيري، لكن يا ربي ده شغلك أنت. الويل للأمة القائمة على شعبي، الرب القدير ينتقم منهم وفي يوم الدينونة يفتقدهم. عايز أقول لأحبائي، العالم يحتاج إلى نفس مؤمنة مثل يهودية تتحدى الضعف وتتحدى الخطط البشرية وتتحدى الظلم، تتحدى إبليس، وتؤمن أن الله قادر أن يهب النصر. أولاد الله لا يعرفون إلا روح التقوى المتسمة بالشجاعة. ربنا يدي الكنيسة باستمرار شخصيات حية من كلا الجنسين لكي يكونوا أبطال مؤمنين يعيشون كأولاد لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. تكملة استير في الواقع في الترجمة السبعينية توجد تكملة عبارة عن نصوص لصلوات ورسائل وأحلام، هي كانت موجودة في المواضع بتاعتها، ولكن حاليا في الترجمة اللاتينية جمعوها مع بعض وعملوها أبندكس للسفر أو في الجزء الأخير من السفر. بدأ التكملة بحلم مردخاي. مردخاي حلم ان في اصوات وضوضاء ورعود وزلازل، واضطراب في الارض، وبعدين طلع تنينين عظيمين يتهيئان للقتال، وتهيجت الامم كلها وصرخ الابرار الى الله، وبعدين سلع ينبوع صغير، هذا الينبوع كبر بقي نهر عظيم وفاض بمياه كثيرة، وفجأة هذا الينبوع تحول إلى نور وإلى شمس. التنينين يشير إلى الضيق اللي حيعيش فيه الشعب، وبالأخص هامان، وربما التنين الثاني هو مردخاي، وكأنه في حرب بين أولاد الله وأولاد إبليس في ذلك الحين، أو بين قوات الظلمة وقوات النور. النهر الصغير هو العمل الخلاصي اللي سمح به ربنا خلال استير اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الملكة الصغيرة في السن اللي كانت أصلا مسبية ومن جنس يهودي مسبي. هذا الينبوع الصغير بقي نهر وبعدين تحول إلى نور. هذا الخلاص اللي قدمته استير يشير أو رمز أو ظل لخلاص المسيح، اللي هي الإيمان بدأ بنقط صغيرة وكبر وملأ الأرض كنهر عظيم، وأضاء المسكونة بنور المسيح، فأصبحت الكنيسة تتمتع بالمسيح شمس البر والذي في أجنحتها البر. الأصوات والضوضاء والرعود والزلازل والاضطرابات هي دي في الواقع الناموس والنبوات وأحداث العهد القديم اللي كانت بتهيئ الجو لعمل الخلاص في الوقت المناسب. تكلم أيضا الملحق عن ماهية المؤامرة المدبرة ضد الملك، وإزاي مردخاي بدد المؤامرة بتاعت خصيين وجاب اسمهم اللي كانوا عايزين يقتلوا الملك. قدم لنا السفر المرسوم الملكي اللي كتبه هامان ضد الشعب، وقدم صلاة مردخاي. شوف الحتة الجميلة في صلاة مردخاي: إنك تعلم إني لا تكبرا ولا احتقارا ولا رغبا في شيء من الكرامة فعلت هذا، إني لم أسجد لهامان العاتي، فإني مستعد أن أقبل آثار قدميه عن طيب نفس. إيه ده؟ واحد يقول لربنا: يا رب أنا مش بتكبر ولا أنا بحتقر هامان ولا أنا عايز كرامة، أنا مستعد مش أبوس رجليه، التراب اللي تحت رجليه أنا مستعد أبوسه بس وبرضا وبفرح إن كان من أجلك. في صلاة استير تكرر استير العبارة الحلوة اللي أنا دايما الحقيقة بحبها، تكشف إزاي تعيش في هذا المجد العظيم استير ولا تشتهي هذا المجد. كانت في صلاتها تقول له إن أنا لم أكن أتلذذ بالقصر ولا بالولائم لكن بالرب وحده. تقول له: لم أفرح أنا أمتك منذ نقلت إلى هنا إلى اليوم إلا بك أيها الرب إله إبراهيم، لما اختاروني ملكة ولا أثرت فيه، ولما كنت أقعد جنب الملك آكل ولا تشغلني، ولما بقي حواليا جواري وبقيت في مجد وغنى، كل ده ربي لم أفرح به، اللي كان بيفرحني هو أنت. وتقول له: انقذني من خوفي، أنا بترعب عشان شعبي، مين اللي خلصنا ويخلص وينزع عني هذا الخوف غيرك أنت. أكدت استير في صلاتها احتياجها لربنا، تقول: أنا ما أقدرش أعمل حاجة، أنت اللي تتكلم وأنت اللي تشتغل، إلقي في فمي كلاما مرصفا بحضرة ذلك الأسد، حول قلبه إلى بغض عدونا. يا ربي بقي في إيديك أنت تديله الكلام، وقلب الملك في إيديك أنت تغير اتجاهه، بدل ما ضدنا يبقى ضد عدونا. صلاة حلوة، إيمان بأنه كل حياتها لا تساوي شيء أمام لذتها بربنا، إيمانها بأن كل كلمة وكل عمل هي هبة من ربنا، إيمانها أن الله هو اللي ينزع الخوف وهو الذي يعطيها النصر. أيضا قدم لنا طلبة مردخاي من إستير. في الطلبة نفذت الطلبة بعد 3 أيام، لما قال اعملي كذا كذا قعدت 3 أيام، لأنها ما تقدرش تقوم تشتغل إلا بروح القيامة اليوم الثالث، فكأنها حاسة أنها في حالة موت. مين اللي يقيمها ويقيم شعبها إلا ذاك الذي قيل له ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. يا ربي ادينا كلنا صحيح ان ما نتعجلش، لكن نتكئ على قيامتك اللي تعطينا نصرة على ابواب الجحيم وتفتح لنا ابواب السماء امام عيوننا. وايضا طلبت استير من الملك، يقول ان كانت الابواب تتفتح امامها على طول، كل ما تدخل تلاقي الباب بيتفتح على طول. ده يذكرنا المسيح هو صاعد والابواب الدهريه بتتفتح، النفس هي منطلقه نحو الله، الله يفتح كل ابواب الرجاء قدامها. ولما شفت الملك وهي متكئه على الجاريه سقطت على الارض، ضمها الملك الى صدره واخذ يلاطفها هو واعوانه، حتى اللي حواليه طلعوا جري وبدوا يلاطفوها. نحن حينما احبائي ندخل الى القصر الملكي الى حضن الاب، نجد مسيحنا ياخذنا في احضانه، وايضا السمائيين نجد السمائيين اعوان المسيح او خدامه يلاطفوننا، هو والخدامين بتوعه يشتهون ان يقدموا الخلاص لنا. اخر حاجه، تقديم المرسوم الملكي لصالح اليهود. هم بنوا العلي. ايه ده؟ الواحد يقول يشهد بان هذا الشعب بني العلي العظيم الحي الى الابد. ربنا يدينا احبائي نعمة وبركة لكي نكون شهادة حية امام غير المؤمنين، لكي يصرخوا قائلين هم بنوا العلي العظيم الحي الى الابد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.